السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الملكية الفكرية وبيع حق المؤلف، وعرضنا إلى أن هذه الملكية الفكرية وحق المؤلف جعلتها الأمم المتحدة في ميثاق إعلان حقوق الإنسان في المادة 27 منه، وتضمنتها قبل ذلك اتفاقية بيرن التي عقدت في سويسرا سنة 1883، وأيضا نصت عليها اتفاقية ستوكهولم التي تعدلت بها اتفاقية بيرن وكانت في سنة 1967، ونصت عليها قوانين دول عديدة كما في فرنسا في القانون اللي صدر سنة 1791 واللي تعدل في سنة 1968، وكثير من الدول التي نصت في دستيرها وفي القوانين الداخلية والوطنية لها على الملكية الفكرية، براءة الاختراع، حق المؤلف، بل وتأسست منظمة اللي هي كانت منظمة الجات، والتي تطورت بعد ذلك لتصبح منظمة التجارة العالمية، والتي تستهدف في شق منها حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف. وكما نعلم ان هذا الموضوع ايضا بيمتد الى حماية براءات الاختراع، وهو امر يتصل بما يعرف بنقل التكنولوجيا. نقل التكنولوجيا هذا بالنسبة للدول الفقيرة او التي تسمى بالدول المتخلفة، هذه من المسائل شديدة الأهمية، لان هذه الدول لكي تتقدم ولكي تنهض ولكي ترقى لابد ان هي تحصل على المعارف الحديثة، والمعارف الحديثة هذه لن تحصل عليها الا ان حصلت على هذه التكنولوجيا. وهتحصل على هذه التكنولوجيا ازاي؟ الا من الدول المتقدمة، ده الاصل. لذلك الدول المتقدمة كثيرا ما نسمع انها بتحجب هذه التكنولوجيا، وفي كثير من الاحيان كما هو معلوم بتحجب الاسلحة عن بعض الدول. ليه؟ لان وجودها في ايديهم هيمثل خطر، او يستطيع يحصلوا على هذه التكنولوجيا فممكن يطوروها وممكن يحصلوا عليه. وكثيرا ما نسمع ان يعني لما طائرة نزلت في الاتحاد السوفيتي وكانت طائرة امريكية، طائرة حربية امريكية، قاموا بتفكيكها وقاموا بنقل التكنولوجيا، الاول ما نزلت على طول يفك الطيارة ويبص لها ويعرف دي شغالة ازاي وبتعمل ازاي الى اخره. فلذلك ممكن الدول تتحايل على هذا الامر، ان دولة على صلة بدولة وتحصل على سلاح مثلا او تكنولوجيا معينة يقوم يتم نقلها الى دولة كبرى اخرى الى اخر ذلك. ونذكر لما يعني كان في حروب بين انجلترا وبين فرنسا، ان فرنسا كان مذهبها كاثوليكي، وانجلترا انتقلت من المذهب الكاثوليكي الى البروتستانتي، والملكة في انجلترا هي التي ترأس الكنيسة البروتستانتية. فوقعت حروب بين البلدين، وكانت انجلترا اكثر تقدما من فرنسا، وخاصة في مجال صناعة النسيج. ففرنسا ارادت ان هي تحصل على ماكينات نسيج من انجلترا. في مجلس اللوردات البريطاني كانوا يعرضون هذه المسألة، ندي التكنولوجيا ازاي بتاعتنا لفرنسا، واحنا كان ما بيننا، وما زال كان في ذلك الحين في صراع استعماري على احتلال البلدان ونهب ثرواتها. فبعض الدهاة من رجال السياسة ذكر في حينها ان هذه الماكينات ظهر بها عيوب وبيتم تلافيها ووصلوا الى جيل تاني منها، فاحنا نبيع هذه الماكينات لفرنسا لان احنا خلاص بنتخلص منها مش عايزينها، وبثمن هذه الماكينات هنستطيع نطور الجيل اللي موجود عندنا، وكمان على بال ما هم يكونوا بيعرفوا يستعملوا هذه الماكينات احنا نكون اكتشفنا العيوب اللي هتظهر في الجيل الثاني، يبقى نصل بعد كده الى تطوير الجيل الثاني ليصبح عندنا الجيل الثالث. هم على بال ما يكتشفوا هذه العيوب يكونوا عايزين مننا الجيل الثاني، نبتدي احنا نكون احنا بنطور في الجيل الثالث لنصل الى الرابع وهكذا. يبقى خليه دايما يدور في فلكك، خليه دايما يعتمد عليك، وده اللي بيقوم عليه فكر نقل التكنولوجيا، دايما تبقى مربوط بمين؟ بهذا البلد ومرتبط به، لا تستطيع ان تخرج من اسره. ومن ثم بتأتي اهمية حق المؤلف وبراءة الاختراعات، لان انا باصدر قوانين وانا مع قلة الامور دي عندي، يعني ما فيش عندي اصلا الاختراعات اللي انا اخاف عليها ولا المصنفات اللي هي يعني استطيع بها ان انا اغزو العالم، على العكس من ذلك ده انا متلقي للعلوم وللمعارف. ومن ثم فقيامي بحماية الملكية الفكرية وقيامي بحماية براءات الاختراع كما ذكرت يأتي من اعلان عالمي لحقوق الانسان، يأتي من دساتير، يأتي من اتفاقيات دولية. ليه؟ لأنها بتحمي حقوق هذه الدول القوية المتقدمة. فما أرى أن اللي ينبغي الدول اللي هي النامية أن هي تترخص في مثل هذه الأمور، تترخص في مثل هذه الأمور. يعني لا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأنها مسألة ذات شجون، ونكتفي بهذه الإشارات في هذه الجزئية وننتقل إلى الحكم الفقهي الذي كنا نتحدث فيه في آخر الحلقة الماضية وضاق الوقت عن استكماله. بالنسبة لي أقوال أهل العلم في هذه المسألة باعتبارها من المسائل النوازل كما ذكرنا قبل ذلك لم تكن معروفة عند سلفنا، وإنما هي من المسائل النوازل التي ظهرت في الأزمنة المتأخرة. فقهاء المسلمين بحثوا عن حكم شرعي لهذه المسألة، وانعقد مؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي في جدة، وكتبت بحوث من أناس شتى وقدمت، وكثير من الفقهاء المعاصرين كتب في هذه المسألة ليبحث عن حقوق الملكية الفكرية، براءة الاختراع، حق المصنف، إلى آخر ذلك أو إلى غير ذلك مما كتب فيه هؤلاء الفقهاء، رحم الله من مات منهم وختم بالإيمان لمن كان على قيد الحياة، ولنا وللسامعين معهم اللهم آمين. بالنسبة لهذه المسألة ذهب فقهاء المسلمين المعاصرين فيها إلى ثلاثة أقسام. قسم قال بالتوقف، ومن هؤلاء الدكتور بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي عليه رحمة الله السابق، وقال إن هذه المسألة من المسائل النوازل والتي لا يترجح فيها قول عن قول، يعني لا يترجح فيها لا قول بالحل ولا قول بالحرمة، فنقف فيها تورعا. وإن كان بعض الفقهاء يقسم هذه المسألة إن فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، قول بالتوقف، قول بالمنع، وقول بالإباحة، فإن بعض الفقهاء أعرض عن هذا الرأي وقال إنه إذا توقف في المسألة فنرجع إلى الأصل ونستصحبه، والأصل في المعاملات الحل، ومن ثم يكون عندنا رأيان، رأي بإباحة المعاملة ورأي بتحريمه. ونوازن بين هذين الرأيين. الرأي الثاني الذي قال به الفقهاء المعاصرون أو بعضهم هو القول بتحريم حق المؤلف، وبأنه لا يجوز أن يكون هذا الحق عوضا أو له معاوضة مالية. لا أقصد التحريم أن ما يثبتش حق للإنسان على مصنفه، لكن أقصد أنه لا يكون محلا للمعاوضة ولا أن يكون سببا لاحتكار المصنف ومنعه من التداول بأيدي الناس. من قال بهذا الرأي استدل بالعديد من الأدلة. من هذه الأدلة الآية والوعيد على كتمان العلم كما ذكرنا في اللقاء السابق، ومنها أيضا الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهاهنا هناك وعيد على كتمان العلم، ومن ثم إذا ضن الإنسان بعلمه ولم ينشره إلا لقاء مال فإنه يندرج تحت هذا الوعيد، يكون متعرض لهذا العقاب ولهذا الوعيد الشديد الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يكتم هذا العلم وإلا كان مندرجا تحت هذا الوعيد. قالوا أيضا بأن حق التأليف من الحقوق المجردة. الحق المجرد بيضرب له الفقهاء مثلا بحق الشفعة. حق الشفعة إذا إنسان له قطعة أرض ويجاوره جار لهذه الأرض وأراد أن يبيع أرضه فباعها لرجل أجنبي، رجل غريب، فيأتي هذا الجار ويقول: هذه الأرض أريده، فيدفع نفس الثمن الذي دفعه المشتري ويمتلك هذه الأرض. ده يعرف بحق الشفعة، يعني مالك الأرض هذه إذا بيعت الأرض المجاورة له فهو أحق به. إن كان في عقار يمتلك جزء منه ولو شائع هو أحق بهذا العقار. هذا الحق أقره الشرع، حق الشفعة سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به، وعنه أخذ القانون المدني المصري وبعض القوانين العربية. هذا الحق قال العلماء عنه أنه حق مجرد. يعني إيه حق مجرد؟ يعني لا يجوز أن يكون محلا للمعاوضة. يعني ما ينفعش واحد يقول لواحد: طب أنا سيب حق الشفعة دوت وأنا أدفع لك كذا. ما ينفعش الراجل اللي يجي يشتري له: طب أنا هديك مبلغ كذا وسيبني أنا أشتري الأرض. إما أن يأخذ هذا الحق يستخدمه وإما أن يتركه، لكن لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يكون محلا للمعاوضة. استدل الفقهاء القائلون بمنع بيع حق المؤلف بأن ترك الكتب بأيدي الناس وترك حق الطبع مكفول لكل مسلم يؤدي إلى نشر العلم، هيؤدي إلى نشر الإيه؟ العلم وعدم كتمان العلم وتيسير طلب العلم بين الناس. الحقيقة هذا الكلام من الناحية العملية ربما لا يجد يعني نصيبا له من الصحة. لو تخيلنا رجلا من الرجال الورعين اللي بيتورع عن حق التأليف او حق المصنف او الملكية الفكرية، وترك كتابه للناس كافة. هتأتي هذه المكتبة ودار النشر هذه وتطبع هذا الكتاب. الكتاب ها هنا يصبح كلأ مباحا، ربما يطبع أكثر من حاجة الناس فيترك بغير انتفاع، ربما هذا يطبع طبعة رضيئة ولا يقوم بالتدقيق، طبعا هو بيكتب ولا يراجع ولا إلى آخره، فربما وقع سقط، وده أمر مشاهد. يعني في طبعات للكتب بتبقى راخصة الثمن لكن مع ذلك رديئة وسيئة جدا، فيها سقط كثير ربما يغير المعنى بأكمله. يعني كناحية علمية لا تستطيع أبدا أن تعتمد على هذه النسخة، يعني بقى فيها أحيانا سقط بالصفحة، صفحة كاملة سقط، وهو بيعتمد أنه بيعمل طبعة شعبية وبأيدي الناس إلى آخر، ليس فيها تدقيق أو مراجعة إلى آخره. ممكن تكون طبعة أخرى لكن بذل فيها من الجهد ما الله به عليم. فالنهاردة إذا الإنسان ترك هذه الكتب بين أيدي الناس هكذا، لا يؤدي هذا بالضرورة إلى خفض أثمنه، لأن دار النشر عايزة تربح، وما وفرته من حق المصنف أو المؤلف من قال أنه سترخصه في الثمن؟ ليس بالضرورة، مش بالضرورة أبدا أنها تخفض من ثمن الطبع. أيضا ممكن تجمع بين هذا الأمر وتجمع بين رضاءة الطبعة، يبقى احنا النهاردة أصبنا الناس بالضر والأذى وليس بنشر العلم. يعني فليس هناك تلازم بين ترك الطبع لكل مسلم وبين نشر العلم، ليس هذا بالضرورة. على خلاف هذا الرأي القائل بالمنع، ذهب الفريق الثالث على التقسيم الأول والثاني على التقسيم الثاني. يعني قلنا ان في ثلاث آراء، يبقى ده الرأي الثالث والأخير، ونقولنا ان في رأيين، واحد بالمنع واحد بالإباحة، يبقى ده رأي ثاني. ذهبوا إلى أنه لا بأس ولا ضير من بيع المصنف لحق التصنيف ولبيع المؤلف لحق التأليف، ليس هناك حرج من بيع الملكية الفكرية لصاحبها. وقالوا أنه لا ضير أبدا أن يحصل المصنف على عوض مالي عن حقه في هذا المصنف. طيب استدلوا على ايه؟ استدلوا اولا لملكية الانسان لافكاره، وانه لم يأتي بها كما يتصور البعض من مصنفات شتى مجرد ان يقتبس ويضعها هنا، لابد ان هو يرتب هذه الافكار ويسوغها ويعيد ترتيبها مرة اخرى لتكون في نسق واحد، وهذا هو معنى التأليف. وقد ذكرنا في اللقاء السابق معنى والمؤلفة قلوبهم الذين جمعهم الإحسان إليهم وصهرهم في بوتقة الإسلام، فصاروا وكأنهم جسد واحد أو قلوب على منهج واحد وعلى نسق واحد. ومنه التأليف، جمع شتات الأفكار معا لتكون في نسق واحد لا تعارض فيه بل كله انسجام. ومن ثم فالإنسان يجمع الأفكار ويرتب بينها ويقدم ويؤخر ويضيف ويحذف إلى غير ذلك مما تقتضيه الضرورة، فيرجع إلى كثير من المصنفات، وهذه المصنفات يبذل المال في سبيلها ويبذل الجهد والوقت الذي هو أثمن ما ينفقه الإنسان. الإنسان أغلى شيء في هذه الدنيا ليس الذهب وليس المال وليس وإنما هو العمر. ولذلك الإنسان يوم القيامة المفرط يقول رب ارجعون. الإنسان لما يموت وينتقل إلى الحياة البرزخية يطلب من ربه أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الحاجز بين الشيئين، وسميت الحياة البرزخية بذلك لأنها فصل وحاجز بين الدنيا وبين الآخرة، ولا يستطيع الإنسان إذا ما انتقل إليها أن يرجع إلى الدنيا أبدا بحال من الأحوال. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
سنعود عدنا.
أثمن ما في هذه الدنيا العمر، ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يجيب على هؤلاء أولم نعمركم، كان لك عمر تكسب فيه من الحسنات وتعمل فيه من الصالحات، ولكنك أنت الذي قصرت وفرطت. يبقى الإنسان لما يبذل عمره ويبذل وقته في التصنيف والتأليف فلا ضير أن يحصل عن عوض عن ذلك، لأن هذه الأفكار ملك له. ورد هؤلاء العلماء على من استدل بفعل ابن عمر بأنه قال تقطع يد كاتب المصحف الذي يبيع المصحف، يعني يكتب ليبيع بما ورد عن سلفنا بالجواز، وردوا بمواقف مخصوصة نعرض لها، ولكن بعد أن نعرض لدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القائلون بجواز أخذ العوض عن حق التأليف والتصنيف أو الملكية الفكرية استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث الذي يعرف بحديث الرقية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 30 رجلا من أصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أرسلهم في أمر فمروا بماء لقوم من العرب فاستضافوهم، أي طلبوا الضيافة منهم، طلبوا القرى ليه الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم رفضوا، فنزلوا على مقربة من ماء عندهم فلدغ سيدهم. واللدغ ها هنا الأصل إن هو يكون من الثعبان، لأن الثعبان يلدغ بأسنانه يفرغ السم في الإنسان إذا ما عضه، لكن هنجد في بعض طرق الحديث أنه يقول لدغته عقرب. تبي العقرب بتعض بأسنانها أم تلسع بذيلها؟ لا، ده العقرب بتضرب بالذيل ويكون في كده اللي هو الإبرة اللي موجودة والتي تفرغ بها السم في جسد الإنسان، كن مؤلم أشد الإله. يبقى العقرب تلسع والثعبان يلدغ، ولكن يجوز أن نعبر بإحدى الكلمتين عن الأخرى، يعني يجوز أن احنا نقول لدغته عقرب ويجوز نقول لسعته العقرب. ففي الحديث هنا يقول لدغ، وبين أن الذي لدغه هي عقرب لسعته أي ضربته بذيله، فسعوا له في كل شيء لا ينفعه شيء، حولوا معاه بكل ما يعرفون في هذا الزمان من الطب بقى الشعبي محاولات إلى آخره، فلم يفلح معه شيء. يقول: فقام رجل منا فرقاه. اللي بيروي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والكلام يوحي كأنما قام رجل آخر فرقاه، والذي قام هو أبو سعيد الخدري نفسه كما ورد من طريق الأعمش عند مسلم في صحيح. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يكني عن نفسه. يعني بعض الناس يقول لك العبد لله إلى آخره، والعبد لله مش يتكلم عن واحد ثاني، إنما يتحدث عن نفسه، فيجوز أن يكني الإنسان عن نفسه. فقام أبو سعيد الخدري لما جاء الناس إليه وقالوا: سيدنا سليم. هو سبحان الله المفروض يقول لديغ، لأن هو العقرب لسعته، لكن يقول سليم إزاي؟ ده هو مش سليم، ده مريض. هذا أمر كان معروفا عند العرب، هذا يعني كما يقولون من تمني الشفاء والفأل الحسن له. يعني زي ما الواحد يكون مريض يقول له: خير سلامتك، يقول له: والله أنا بعافية شوي. طب ده هو مش بعافية خالص، ده هو بمرض، لكن بيقول بعافية ليه؟ تيمنا بالشفاء وتفاؤلا له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، يعني الإنسان بدل ما يقول أنا مريض خلاص أنا بعافية شوي مفيش فيها مشكلة. هؤلاء قالوا عن سيدهم أنه سليم، وهو على خلاف ذلك، بل هو لديغ، وهذا كما نقول تيمنا له بالشفاء، وقد سعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، أو أبو سعيد الخدري الذي قام بالرقية، قال: والله إني لأرقي، ولكن ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد استضفناكم فأبيتم. يعني طلبنا منكم القرى فأبيتم أن تطعموننا. وها هنا يعني نجد أمرين عجيبين. الأمر الأول سبحان الله أن الذي لدغ في هؤلاء القوم هو سيدهم، العقرب لسعت سيد القوم، ولو لسعت رجلا فقيرا مسكينا هملا فيهم لربما تركوه حتى مات لا يعبأ به أحد ولا يلتفت إليه إنسان منه. فسبحان الله عشان يهتمهم ويسعوا ويجروا ويروحهم، يوم مين اللي تلسعه العقرب؟ سيد القوم، أو سيد القوم هو الذي لسع. سبحان الله، وهذا من حكمة الله البالغة. والأمر الثاني، لو أطعموهم وقاموا بتقديم القرى لهم أو الضيافة 30 رجلا، كم سيأكلون؟ هيأكلوا إيه؟ يعني بالنسبة لقوم من العرب مش هيمثل شيء. فضنوا وبخلوا، وساق الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رزقا. يعني لو كرموهم أو يعني هيدبحوا شاه تكفي 30 واحد يعني ويزيد، لكن سبحان الله منعوهم فصالحوهم على 30 شاة، يعني لكل رجل منهم شاه. سبحان الله، وكانت الضيافة أهون وأيسر بذلك من ذلك بكثير. فأحيانا الإنسان الشح والظن لا يأتي له بخير، لا يأتي له بخير أبدا، يظن حرصا على الدنيا فتضيع منه، ولو بذل لكان خيرا له. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اتفق مع هؤلاء على 30 شاة، تكون جعلا إن استطاع أن يشفي بأمر الله سبحانه هذا الرجل. فقام إليه فقرأ عليه بفاتحة الكتاب. يقول: فقام الرجل وما به قلبه، يعني ما شاء الله حتى ما بيزكش برجله، ما شاء الله قام كأنه لم تلسعه العقرب ولم يلدغ. هنا أشير إلى أمر شديد الأهمية، أن بعض الناس يعني ينكر الرقية الشرعية، وده خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعوذتين والحديث الواردة عنه وهذا الحديث. وعلى النقيض من ذلك، هناك من يتوسع في هذه المسألة على نحو ما أنزل الله به من سلطان، لدرجة أن تقام لها القنوات وتعد لها البرامج ويتفرغ لها الناس على نحو لم يحدث قبل ذلك قط. يعني في الصحابة كده، سمعنا عن معالج بالقرآن قاعد مخصص وقته للعلاج بالقرآن؟ أبدا. ما سمعش انه ساب الدنيا كلها وقاعد لهذا العمل، ولا انه هو قاعد النهاردة مخلي الجعل بتاعه والدخل بتاعه من هذه المسألة. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ها هنا ما اخذ الجعل منهم الا على سبيل التأديب لهم، لانهم ضنوا ومنعوا القرى عنهم، فارادوا ان يعاملوهم بنقيض مقصودهم على سبيل الزجر والتأديب لهم. انتم منعتم عنا الطعام، لو كنتم قرطونا وضيفتمونا وحدث هذا لسيدكم، سبحان الله، كنا قمنا بهذا الامر حزبا لله بغير عوض ولا اجر. الامر الثاني الذي كان رأسا في البخل والمنع هو الذي نزل الجزاء به، هو السيد بتاعهم ده بيصدر عن امر اعملوا حاضر، فها هنا ضنوا وبخلوا، واكيد ورا المنع ده سيد القوم، فلذلك لدغ. وكما قلنا لو لدغ غيره ما عبأ به احد وما التفت اليه انسان. فابو سعيد الخدري رضي الله عنه اخذ من هؤلاء القوم 30 شاب. وها هنا، طب هو فعل ابو سعيد الخدري حجة؟ ابدا، وانما الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد انه اقرهم على هذا الصنيع. كيف؟ الصحابة رضي الله عنهم لما مشوا ارتاب بعضهم في هذا الجعل، طب احنا يجوز لنا ان احنا نأخذ هذا الجعل ام لا؟ فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الامر، فقال: سبحان الله، وما يدريك انها رقية، يعني عرفت منين ان فاتحة الكتاب رقية؟ اود انوه كما ذكرت منذ قليل الى المفاسد العريضة التي تحدث من بعض المعالجين اللي قعدوا تفرغهم مرهوش شغلانة غير ان هو معالج بالقرآن، وللأسف الشديد بعضهم لا يلتزم بالضوابط الشرعية، وقد تقع الخلوة بين الرجل وبين المرأة، فتقع من الامور المنكرات ما لا تحمد عقباه. وما فيش انسان معصوم، بقولش ده استنى قاعد بعالجها، لا، انت اول حاجة احرص على نفسك واضرأ عن نفسك، ثم بعد ذلك ان استطعت ان تسوق نفعا لغيرك من غير مضرة لنفسك فافعل. لكن انت عشان تنفع انسان تصيب نفسك في مقتل، والحقيقة يعني امور لم تأتي بخير لمن سلك هذا السبيل الا من رحم الله عز وجل. وتعلمنا أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. إن كنت سأفعل شيئا يأتي بالخير، ولكن هذا الشيء سيكون فيه دقا أو شر، حتى وإن كان الشر محتملا أو قليلا وكان الخير أكثر منه، فضرء المفسدة ينبغي أن يقدم على جلب المنفعة. لا تلزم هذه المنفعة التي تؤدي إلى هذا الفساد العريض. فأرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة، وخاصة مع كثرة الدخن الذي نشاهده ونسمع به، نسأل الله السلامة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على صنعهم، ولم يحرم أنهم أخذوا الأجر، بل وطلب منهم سهما تطيبا لخاطرهم وتثبيتا لقلوبهم، ولعلمه أنه إن طلب الهدية منهم لم يتضرروا. ومن ثم استدل العلماء على جواز أن يطلب الإنسان ممن يعلم أنه يصر بطلبه ولا يقع به ضرر ولا يتأذى. يعني ممكن واحد يقول لصديق أو لقريب وهو في سفر: والله وانت جاي بالسلامة إن شاء الله بقى هات لي معك كذا. ده يجوز، لا بأس به إن كان يعلم أنه لا يتضرر ولا يتأذى، لكن إن كان يعلم أو يحتمل أنه ممكن يتضرر لا يطلب منه شيء. العلماء استدلوا بهذا الحديث ليقولوا بجواز أخذ الجعل على التصنيف، لأنه إذا كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاه قد أخذوا الجعل على الرقية، وكانت الرقية بفاتحة الكتاب، وسبحان الله شوف الفاتحة السبع المثاني، هذه الفاتحة المباركة نقرأها ولا يحدث هذا التأثير، فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الفاتحة سبحان الله فيها بركات عجيبة، ولكن قرأها أبو سعيد الخدري فبرئ الرجل من لدغة العقرب أو من لسعة العقرب. فنقرأها نحن فهل يستجاب لنا؟ يبقى بركة الفاتحة موجودة بلا ريب، لكن شخص القارئ لا شك أن له تأثير في هذه المسألة. فالعلماء استدلوا بجواز أخذ الجعل على التصنيف والتأليف استدلالا بهذا الحديث، وأيضا استدلوا بما ورد عن سلفنا عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة خصيصا، ومنها أن الإمام أحمد عليه رحمة الله وعلى علمائنا لما سرقت ثيابه مع قلتها سرقت عليه رحمة الله، فكتب سماعه من سفيان بن عيينة بدرهمين واكتسى بهما، ومواقف أخرى وردت عن سلفنا سنعرضها إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه في لقاء قابل لانتهاء الوقت المخصص لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.